بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في تفسير سورة الأعراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم نبين. وكذا قال مجاهد والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها يقول تعالى: أولم نبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فصاروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يقول أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، ونطبع على قلوبهم يقول ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون موعظة ولا تذكيرا. قلت وهكذا.
نعم،
قال
دل هذا على أن قوله تبارك وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أولم يتبين أولم يتبين لهم، أولم يتفكروا، أولم يعتبروا بما جرى على الأمم السابقة لما عصوا الله سبحانه وتعالى فأخذهم الله عز وجل بذنوبهم. يبقى الهداية هنا هداية بيان. أولم يهدي للذين، أي أولم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ودل هذا على عقوبة الذنوب، وأن العقوبات دائما إنما تكون بسبب الذنوب والمعاصي، وأن الفتح والبركة إنما يكون بسبب الطاعة. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: قلت
ومن العقوبات أيضا، ومن أعظم العقوبات الطبع على القلب، ونطبع على قلوبهم فلا يعتبرون ولا يتعظون. وقد يكون أمام الإنسان الآيات الكونية والآيات الشرعية ومع ذلك لا يلتفت إليها ولا يعتبر بها. لماذا؟ لأن الله طبع على قلب. وقد يقول قائل كما تقول المعتزلة: إذا كان الله طبع على قلب فما ذنبه؟ نقول ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ودل القرآن على أن الطبع على القلب نتيجة وليس مقدمة، وإنما هو نتيجة، إنما يطبع الله على القلب ويختم الله عز وجل على قلب من؟ على قلب من زاغ قلبه أصلا. زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه عقوبة وليست مقدمة، هذه عقوبة نتيجة. فالطبع على القلب إنما كان بسبب ما عندهم من الذنوب والمعاصي والإعراض عن التدبر والتفكر وطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم العقوبات. فالعقوبات متنوعة، منها الطبع والختم وكذا، ومنها الاستدراج. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومنها حلول الدمار والمحن والإحن والبلايا وهكذا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذن العقوبات متعددة ومتنوعة. نعم. أما الذين آمنوا فإن الله سبحانه وتعالى لمحبته للمؤمنين، فإن الله عز وجل قد يبتليهم بعض الابتلاءات ليكفر الله عز وجل عنهم ذنوبهم ومعاصيهم، فيلقون الله عز وجل ولا مؤاخذة عليهم إن شاء الله بسبب بعض المحن في ولده، في ماله، في زرعه، في كذا في كذا، فتكون هذه تكفيرا للخطايا. لا يزال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. يقول النبي: لا يزال البلاء بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم لا يسمعون، السمع هنا سمع الإجابة وسمع الإنقياد، ليس سمع الأذان. فهم لا يسمعون بمعنى أنهم لا يسمعون بالأذان؟ لا، فهم لا يسمعون أي فهم لا يستجيبون، فهم لا يجيبون، فهم لا يعتبرون، فهم لا يستفيدون، كما قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، كما قال سبحانه وتعالى أيضا: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم، وهذا من أعظم العقوبات، أن تتعطل الأعضاء عن الانتفاع، فيرى الإنسان الآيات الكونية والشرعية ومع ذلك لا يعتبر ولا يتبصر بها.
هكذا قال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، الآية. وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا. وقال تعالى: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وقال تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. ولهذا عقب بقوله وهو أصدق القائلين ورب العالمين: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لما قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وعليهم السلام وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، قال تعالى: تلك القرى نقص عليك أي يا محمد من أنبائها أي من أخبارها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم، حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه حسن، كقوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال هنا: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم الماضية من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال، والعهد الذي أخذه عليهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أن ربه أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة، لا من عقل ولا شرع، وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك. وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، الحديث. وقال تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ما روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال: كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق، أي فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك. وكذلك قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن أنس، واختاره ابن جرير. وقال السدي: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها. وقال مجاهد في قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، هذا كقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين، موسى بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى عليه السلام، وملئه أي قومه، فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، وكقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأة من موسى عليه السلام وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه، وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. وقال موسى: يا فرعون، إني رسول من رب العالمين، حقيق على أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر. فقال تعالى: وقال موسى: يا فرعون، إني رسول من رب العالمين، أي أرسلنا للذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. فقال بعضهم: معناه حقيق بألا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به. قالوا: والباء وعلى يتعاقبان، يقال رميت بالقوس وعلى القوس، وجاء على حال حسنة وبحال حسنة. وقال بعض المفسرين: معناه حريص على أقول على الله على ألا أقول على الله إلا الحق. وقرأ آخرون من أهل المدينة: حقيق علي، بمعنى واجب وحق علي ذلك ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق، لما أعلم من عز جلاله وعظيم شأنه. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة،
لأن هذا هو المنتظر بالأنبياء، فالأنبياء صادقون مصدقون، لا يكذبون على الله سبحانه وتعالى ولا على عباد الله، فكل نبي حقيق عليه ألا يقول على الله إلا الحق، لأن الرسول ليس كاذبا. وكذلك ينبغي على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، حقيق بكل داعية ألا يكون كاذبا، ولا فارقا ولا غاشا لأمته ولا ملبسا ولا مدلسا عليهم، لأن هذا ميثاق أخذه الله عز وجل على الذين أوتوا العلم. قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فحقيق جدير واجب على كل من بلغ عن الله ورسوله أن يكون صادقا ولا يكون كاذبا ولا يقول على الله عز وجل إلا الحق ولا يقدم هواه ومراده على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يكذب الداعية؟ كيف يسرق الداعية؟ كيف يغدر الداعية؟ كيف يفجر الداعية؟ كيف يلبس ويغش الداعية؟ حقيق على كل داع الله سبحانه وتعالى أن يكون أولى الناس بالحق الذي يدعو إليه. فإن دعا إلى الصدق فهو على رأس الصادقين، وإن دعا إلى الأمانة فهو على رأس الأمناء، وإن دعا إلى المنهج الصحيح فهو أول من يطبقه، وإذا دعا إلى الإنصاف فهو أول من يقرره، لأنه مخاطب بهذا. ولهذا عقوبته إن تخلف أعظم العقوبات، كالرجل الذي يراه أهل النار وقد خرجت أمعاؤه فصار يدور معها كما يدور الحمار في الرحى، فيقولون له: يا فلان، ما الذي أتى بك هنا؟ ألم تكن كيت وكيت 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 تأمرنا وتنهانا؟ فيقول: نعم، كنت أمركم بالمعروف وآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. حقيق على كل داعي الله، حقيق على كل صاحب حق، حقيق عليه ألا يكون إلا من الصادقين.
الله تعالى قال: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. أي قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت.
وهل لو جاء بالحجة سيتبعها فرعون؟ لا، إنما هو العناد وإطالة الوقت بدون فائدة وبدون داعي. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. إذن الإنصاف يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه إذا جاء بالآية تؤمن. طالما طلبت بالآية تطلبه عبثا وضياعا للوقت؟ أنت تطلب الآية لماذا؟ لأنها إذا ظهرت آية لا يمكن لبشر أن يأتي بها إلا أن يكون مؤيدا من عند الله، فالواجب عليك أن تؤمن. لكن هؤلاء أبدا، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ثعبان مبين، الحية الذكر، وكذا قال السدي والضحاك. وفي حديث الفتون من رواية يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة. وقال السدي في قوله: فإذا هي ثعبان مبين، الثعبان الذكر من الحيات، فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والآخر على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك. وصاح موسى: خذها. وصاح يا موسى: خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا، وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. وقال وهب بن منبه: لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم. قال: ألم نربك فينا وليدا؟ قال: فرد إليه موسى الذي رد، فقال فرعون: خذوه. فبادر موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فحملت على الناس فانهزموا منها، فمات منهم 25,000 قتل بعضهم بعضا. وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. رواه ابن جرير. والإمام أحمد في كتاب الزهد وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه والله أعلم. وقوله
والأصل أن هذا من أخبار بني إسرائيل وأنها من إسرائيليات لا تقبل إلا بدليل ورد في شرعنا، لكن على كل حسب ما جاء في القرآن أن موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وتحويل العصا هنا إلى ثعبان تحويل أعيان، أي تحولت العصا إلى حية حقيقية. أما السحر فإنه لا يقلب الأعيان وإنما تخيل، فالذي ألقاه سحرة فرعون فخيل إلى موسى أنها حية تسعى هذا تخيل وليس حقيقة، بمعنى أن الساحر لا يقلب الأعيان. فما ترى أنت من حبل مثلا يخرجه فيصبح كتكوتا أو كذا، هذا ليس بحقيقة، فإن الحبل لا تحول إلى كتكوت، والعصا ما تحول إلى حية، والمال ما يتحول إلى عصفور، هذا إنما هو تخيل على نظريك فقط، يخيل إليك أنه كذا بفعل الشياطين، أما حقيقة فإن السحر لا يقلب الأعيان حقيقة. إنما هذه آية لموسى عليه السلام، معجزة لموسى عليه السلام، كما كان لعيسى أن الله عز وجل يحيي له الموتى، وأن الطين يتحول إلى طير حقيقي إن شاء الله. وهذا الفرق بين المعجزة والآية وبين ما تفعله الشياطين ببني آدم. نعم.
قال رحمه الله وقوله
ولهذا لماذا آمن الصحرة كلهم أجمعون عن بكرة أبيهم لما رأوا حية موسى؟ لأنهم يعلمون أن هذا ليس بسحر، هم أساتذة السحر، ولا يمكن لموسى أن يأتي بسحر أعظم من هذا إن كان ساحرا، فبقي أن يكون نبيا، ولهذا فألقي الصحرة سجدا، لأن هذا ليس في مقدور السحرة، ليس هذا في مقدور السحرة، هم يعلمون جيدا هذا. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي نزع يده أخرجها من درعه بعدما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الآية. وقال ابن عباس في حديث الفتون أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم أعاده إلى كمه فعادت إلى لونها الأول، وكذا قال مجاهد وغير واحد. قال الملأ من قوم فرعون،
الآيات تناسب كل قوم، فلما كان قوم موسى على سحر عظيم ناسب أن تكون الآيات التي يأتي بها موسى من جنس هذه الأشياء، لكنها حقائق وليست تخيلات حتى يقهر قومه. كذلك عيسى عليه السلام فقد كانوا آية عظيمة في الطب وكذا، فأتى من جنس ما كانوا عليه، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم غاية في الفصاحة، وقد وهبهم الله عز وجل فصاحة عظيمة، فكان الذي أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا، هذا القرآن أعجز هؤلاء، عجز أن يأتوا بمثله بصورة أو بعشر صور أو بمطلق مثلية القرآن، بل قال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى تقوم الحجج، يعني حتى الآيات التي يرسلها الله آيات يحصل بها مزيد الحجة، مزيد الحجة، حتى تكون الحجة قد قامت على هؤلاء وانقطعت المعذرة، يعني أنتم يا قريش أفصح وأعظم الناس لسانا، هذا هو القرآن ومحمد منكم صلى الله عليه وسلم وهو عربي مثلكم، هل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟ تستطيعون؟ لما عجزوا المفترض أنهم يكونون أول من آمن بنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تركوا ذلك عنادا. كذلك قوم عيسى، أنتم أدرى الناس بما كان من آية عيسى عليه السلام، المفترض أنكم أول من آمن، لكنهم أعرضوا. موسى، كل نبي من الأنبياء قد أتاه الله عز وجل من الآيات ما على مثله يؤمن قومه، لكن المسألة هي عناد وليس إقبال وإعراض وليس إتيان لحجج الله سبحانه وتعالى ليؤمن الإنسان. قد تكون آفة الجهل سهلة بسيطة عند حسن القصد، متى ما علم استجاب، ولكن المشكلة التي لا حل لها الهوى، الهوى وليس الجهل. الجهل الذي يكون عند الإنسان ومتى ما علم فعل، هذه مشكلته بسيطة جدا، هذا أمره أن تعلمه، فإن أعلمته بالشيء استجاب وقال لك جزاك الله خيرا. ولا أحد إلا وهو يجهل كثيرا من المسائل، فإن كان عنده حسن القصد، كان عنده حسن القصد فمتى ما أخبرته بالحق استجاب لك، لكن المشكلة أن يكون عندك هوى، فهذا الهوى حائر بينك وبين الاتباع. ولو ظهرتك الآيات أوضح ما تكون، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. نعم.
قال تعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته، بعد ذلك قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فوافقوه وقالوا كما قالته، وتشاوروا في أمره وماذا يصنعون في أمره، وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبهم وافترائهم، وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلما تشاوروا في شأنه وأتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قال ابن عباس: أرجه أخره، وقال قتاده احبسه، وأرسل أي ابعث في المدائن أي في الأقاليم،
ومدائن ملكك في الأقاليم ومدائن ملكك
ومدائن ملكك حاشرين أي من يحشر لك السحرة في سائر البلاد ويجمعهم، وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم، وأن ما جاء موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراه من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال تعالى هاهنا: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام: إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه المقربين والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله قالوا: يا موسى إما أن تلقي.
هذا رفع معنويات قبل اللقاء، يقول لهم: سوف أمنحكم كذا وكذا من العطايا، وسوف تكون مني ومن مجلسي بمنزلة عظيمة. فوعدهم بهذه العطايا حتى يستخرجوا أعظم ما عندهم من السحر. نعم.
قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قبلك، كما قال في الآية الأخرى: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى عليه السلام: ألقوا، أي أنتم أولا قبلي. والحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوا، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان. ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنيعة صمعة وخيال، كما قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا تلقف ما صنعوا،
إن سكون سكن تلقف ما صنعوا
تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعد عن عكرمة عن ابن عباس: ألقوا حبالهم غلاظا وخشبا طوالا، قال فأقبلت
حبالا غلاظا وخشبا طوالا،
قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال محمد بن إسحاق: صف خمسة عشر ألف ساحر، ومع كل ساحر حباله وعصيه. وخرج موسى عليه السلام معه أخوه يتكئ على عصاه حتى أتى الجمع، وفرعون في مجلسه مع أشراف أهل مملكته. ثم قال السحرة: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم. فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون، ثم أبصار الناس بعد. ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي، فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا. وقال السدي: كانوا 34,000 رجل، وليس منهم إلا ومعه حبل وعصا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يقول فرقوهم أي من الفرق. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: جمع فرعون 70,000 ساحر، فألقوا 70,000 حبلا و 70,000 عصا، حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولهذا قال: وجاءوا بسحر عظيم.
كل هذه الأعداد تحتاج إلى أدلة صحيحة، لكن القرآن تحدث عن عظم سحرهم وأنهم ألقوا سحرا عظيما. نعم.
قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فإذا هي تلقف أي تأكل ما يأفكون، أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمت، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء، ليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
لأن لو كانت أحبالا فالأحبال لا تأكل، صناعة السحر كما قلنا تخييل، فهم لما وضعوا عصيهم خيل إلى الناس أنها حية تسعى. هو كذلك لو كان ساحرا لا وضع حية مثل الحيات وخيل إلى الناس أيضا أنها حية، لكن لما جعلت حية موسى تأكل هذه فعلم أنها حية حقيقية وليست من تخييل السحرة، فحينئذ من أضر الناس بهذا؟ السحرة، فكانوا أول من آمن. ففي بداية المناظرة والمبارزة في بداية المبارزة كانوا كافرين، وفي نهايتها كانوا عباد الله المؤمنين.
وقال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق: جعلت تتتبع تلك الحبال والعصي،
تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا. تعالى فرعون أنت ومن معك، أين سحركم؟ ما بقي ولا عصا واحدة ولا حبل واحد ولا خشبة، ما بقيت ولا حية مما يخيل إلى الناس أنها حيات، ما بقي شيء. حينئذ أخذ موسى فإذا هي عصا في يده كما كان، أخذها فعادت عصا كما كانت، ووقع الصحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لو كان هذا ساحرا ما غلبنا. وقال القاسم بن أبي بزة: أوحى الله إليه أن ألقي عصاك فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين فاغر فاه يبتلع حبالهم وعصيهم فألقى السحرة فألقي السحرة عندئذ سجدا فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. طبعا أيضا الله أعلم بمسألة وثواب الجنة والنار، لكن كما قلنا هؤلاء اعتقدوا وعرفوا أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس سحرا وإنما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة، ولهذا آمنوا إيمان الراسخين إيمان الصادقين، لأنهم يوما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ابتلوا مباشرة. كان الواجب على فرعون حينئذ وقد تقدم أهل الصنعة بالإيمان أن يقول وأنا معكم آمنت برب موسى وهارون، لكن ماذا قال فرعون؟ هكذا أهل الشر عندهم من الحيل والطرق ما يريدون الشبهات في اللحظة والثور. فماذا قال فرعون؟ قال أمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. هذه حيلة أنتم اتفقتم علي فيما بينكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة تخرجوا منها أهلها إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذه تمثيلية قمتم بها وإلا فأنتم مثله تماما كلكم سحرة، بدلا من أن يقول آمنت برب العالمين رب موسى وهارون يقول هذا الكلام. ولا شك أن قومه قد استخفهم وربما أطاعوه في ذلك واعتقدوا فعلا أن المسألة إنما هي مسألة اتفاق بين موسى وهارون، ومن لم يشأ الله عز وجل له الهداية والله لو أتيت له بعصا موسى وأتيت له بإحياء الموتى الذي كان عند عيسى وأتيت له بكل آية أعطاها الله لنبي والله ما تحرك. من لم يرد الله عز وجل به الخير ويوفقه الله سبحانه وتعالى فلا تسلك الهداية إلى قلب أحد أبدا على الإطلاق. نعم، طب نكتفي بهذا القدر، نصف عند قال فرعون آمنت به قبل أن أذن له. نعم، انتظر تقول ايه؟ فما كانوا يؤمنون بما كذبوا من قبل. الباء يقول وقوله تعالى فما كانوا يؤمنون بما كذبوا من قبل تلك القرى نقص عليك بالانبياء ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنون بما كذبوا من قبل. قال الباء السببيه اي بسبب ما كذبوا من قبل، اي فما كانوا يؤمنون بما جاءتهم بالرسل بسبب تكذيبهم بالحق اول ما ورد عليهم، لأن الحق يتتابع، يعرض الحق أولا ثم يتتابع العرض بعد ذلك. فهؤلاء ما كانوا يؤمنون بسبب ما كذبوا به من قبل، أي بسبب أنهم كذبوا أول ما جاءوا الحق عنادا وإعراضا، لأنهم ما تبصروا ولا أرادوا الوصول إلى الحق، ولهذا مهما زادت الحجج والبينات فإنهم لم يؤمنوا. والسبب من ذلك أنهم ما أرادوا الإيمان ولا طلبوه ولا قصدوه، لهذا طبع الله على قلوبهم سبحانه وتعالى، فيكون بسبب أول ورود الحق عليهم. لما كذبوا بأول ما ورود الحق عليهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى أيضا عقابا فوق عقاب هو أنه طبع على قلوبهم، فمهما ازدادت البينات بعد ذلك والحجج فلن تنفذ إلى قلوبهم. السبب أنك أصلا من أول الأمر أعرضت. طيب هذا الإعراض أيضا نتيجة لما سبق أيضا من قبل، وهو أنك لم ترد هذه الهداية لما سبق في علم الله عز وجل ذلك. هذا الوجه الذي قدمه هنا عن ابن عطية، لكن هناك أوجه أخرى ذكرها ألا وهي إيه؟ قوله وقد قيل في تفسير قوله تعالى فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل، يبقى القبلية هنا لاقتصاد ابن كثير في أول قول قبلية ماذا؟ يقول بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليه، لأن الإنسان قد لا يؤمن في أول مسألة لكن ممكن أن يؤمن بعد ذلك. لا شك أن قريشا آمنت يوما بعد يوم، فقد يكون الإنسان يكذب أولا ثم بعد ذلك يفتح الله على قلبه، لكن هؤلاء عاقبهم الله عز وجل لما كذبوا أول ما جاءهم الحق طبع الله عز وجل على قلوبهم فلم يسلك الإيمان إلى قلوبهم إيه؟ إلى قلوبهم مسلكا، فما كانوا ليؤمنوا بسبب ما كذبوا من قبل بالحق لما ورد عليهم، وكان الواجب عليهم أن يعتبروا أن يتبصروا لكنهم أعرضوا. هذا وجه. الوجه الثاني، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال ما رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في القول فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق، أي فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله عز وجل منهم ذلك بما كذبوا من قبل، هذا في عالم الميثاق، في عالم الميثاق. لكن طبعا معلوم أن المؤاخذة لا تكون بما يكون في عالم الميثاق، إنما يكون بما في عالم المشاهدة. لكن من كذب بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب أخذ بالتكذيب الأول والثاني، ومن كذب في الميثاق الأول فحتما سيكذب في الميثاق الثاني، لكن لعلم الله عز وجل السابق بأنه سيفعل هذا وباستحقاقه لهذا، ولهذا فالله كتب بناء على علم. ومن حقت عليه كلمة العذاب فلن ينفذ الإيمان إلى قلبه، فالذي كذب في الميثاق الأول سيكذب في الميثاق الثاني، لكن المؤاخذة والعقوبة وغير ذلك إنما تكون بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل. لكن لما تأتي الرسل وتنزل الكتب يتحقق فيهم علم الله عز وجل السابق. طيب هذه هذا الإعراض الذي كان في عالم الميثاق وكذا، إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب أيضا ما هم عليه من زيغ القلب، فعلم الله عز وجل ذلك فكتب لهم هذا. وكذا قال ربيع بن أنس اختار بن جرير وقال السدي فما كان يؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها أي لم يؤمنوا حقا، وقال وعلم الله ذلك في قلوبه. وقال مجاهد في قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل هذا كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني هذا حمله على ايه؟ ما لو كان مثلا في الاخره وعاين النار ثم لو رجع الى الدنيا لكذب كما كذب اولا. يبقى اذن قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بما كذبوا من قبل اي قبليه؟ فعلى القول الأول القبلية أول ورود الدعوة عليه فكذبوا فطبع الله عز وجل على قلوبهم فما كانوا يؤمنون. طيب قبلية أخرى وهي قبلية الميثاق وأنه تحقق فيهم علم الله سبحانه، فكما كذبوا في هذا كذبوا في ذاك أيضا، كما كذبوا في عالم الميثاق كذبوا في هذا أيضا. أو تكون قبلية بمعنى لو افترضنا أنهم رأوا النار وقالوا سنؤمن وكذا، لو أنهم عادوا إلى الدنيا لكذبوا بما آمنوا به من إيه؟ لكذبوا بما كانوا يعتقدون الإيمان به كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. والحاصل أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان الناس إلا بأعمالهم، وأن الله عز وجل لا يضل من يضل ولا يهدي من يهدي إلا بسابق علمه فيهم، وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكلها يا اخواني نتائج وعقوبات وليست ابتداءات بدون علم وحكمة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى ناظروهم بالعلم، فإن آمنوا به خصموا وإن كذبوا به فإن آمنوا به خصموا وإن كذبوا به كفروا. فبناء على علم الله عز وجل السابق تتحقق كلمة الله عز وجل فيهم، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أو فسقوا أنهم لا يؤمنون. نعم، فنكتفي بهذا القدر.